الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، البكاء مظهر إنساني لا ينفك عنه أحد من البشر، فما منا إلا وقد بكى وسيبكي، بل وسيبكى عليه. فالدنيا دار أولها بكاء، وأوسطها عناء، وآخرها فراق. فما زال الناس يبكون، مؤمنهم وكافرهم، حتى يصير أهل السعادة منهم إلى دار السعادة، فلا بكاء فيها ولا حزن، فيما سيبكي الأشقياء الدمع حتى ينقطع منهم فيبكون الدماء. أجارنا الله جميعا من خزي الآخرة. وفي هذه الدنيا يتعدد سبب بكاء الناس، فالبعض يبكي لخسارة فريقه لإحدى المناسبات الرياضية، وآخر يبكي فرحا لخبر نجاحه في الحصول على شهادة أو وظيفة، وآخر يبكي جزعا من مرض أصابه أو ضر مسه، وهكذا تعددت أسباب البكاء وموجباته. فماذا عن حال نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هل بكى الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم؟ وما أسباب بكائه؟ لقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على نوع من البكاء، وهو البكاء الذي تسببه الخشية من الله تعالى، فهذا البكاء وتلك الخشية هما بعض توقير الله وتعظيمه، وصاحبه موعود بالأمن في الآخرة وحسن الجزاء فيها، فالله لا يجمع على عبده أمانين كما لا يجمع عليه خوفين، فمن خافه في الدنيا أمنه في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر منهم الذي يبكي من خشية الله، فقال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال ابن بطال: وفيه فضل البكاء من خشية الله، وفي اشتراطه الخلوة بذلك حصر وندب على أن يجعل المرء وقتا من خلوته للندم على ذنوبه، وأن يفزع إلى الله بإخلاص من قلبه وتضرع إليه في غفرانها، فإنه سبحانه وتعالى يجيب المضطر إذا دعاه، وأن لا يجعل خلوته كلها في لذاته، كفعل البهائم التي قد أمنت الحساب والمساءلة عن الفتيل والقطمير. فينبغي لمن لم يأمن ذلك وأيقن به أن يطول في الخلوة بكاؤه، وأن يتبرم لحياته، وأن تصير الدنيا سجنه لما سلف من ذنوبه. وفي فضل البكاء من خشية الله يقول صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة من دموع في خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. قال المبارك فوري: أي لا يدخلها رجل بكى من خشية الله، فإن الغالب في أهل الخشية امتثال الطاعة واجتناب المعصية. وقوله عليه الصلاة والسلام: حتى يعود اللبن في الضرع، هذا من باب التعليق بالمحال، كقوله تعالى: حتى يلج الجمل في سم الخياط. وقد سبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الخصلة الكريمة لما حباه الله من ضروب خشيته وتقواه، فهو أعلم الناس بربه وأخشاهم له. يصف حاله الخليفة الراشد علي رضي الله عنه فيقول: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. ويصف عبد الله بن الشخير موقفا آخر من بكاء النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولجوفه من البكاء أزيز كأزيز المرجل، أي كصوت الإناء الذي يغلي فيه الماء. قال ابن رجب: وقد دل القرآن على مدح الباكين من خشية الله في سجودهم، فقال تعالى واصفا عباده المؤمنين: ويخرون للأذقان يبكون. وقال عن أنبيائه الكرام: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ويروي ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة يوما فقال: لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار. ثم بكى صلى الله عليه وسلم حتى بل دموعه جانبي لحيته، ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو تعلمون ما أعلم من أمر الآخرة لمشيتم إلى الصعيد ولحثيتم على رؤوسكم التراب. وذات مرة قيل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكتت ثم قالت رضي الله عنها: لما كان ليلة من الليالي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ذريني أتعبد الليلة لربي. فقلت: والله إني أحب قربك وأحب ما يسرك. تقول أم المؤمنين: فقام فتطهر ثم قام يصلي، فلم يزل يبكي حتى بل حجره، وكان جالسا فلم يزل يبكي حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، تبكي؟ تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام، وهو العارف بربه ومولاه: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال الشيخ الألباني: فيه فضل النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة خشيته وخوفه من ربه وإكثاره من عبادته، مع أنه تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو المنتهى في الكمال البشري ولا جرم في ذلك، فهو سيد البشر صلى الله عليه وسلم. ومن مواضع بكاء النبي صلى الله عليه وسلم سماعه للقرآن متدبرا متفكرا، فقد جلس إليه عبد الله بن مسعود يوما فقال: اقرأ علي القرآن. فقال ابن مسعود: يا رسول الله، كيف أقرأ عليك وإنما أنزل عليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. فقال ابن مسعود: فافتتحت سورة النساء فقرأت عليه، فلما بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ نظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. قال ابن بطال: وإنما بكى صلى الله عليه وسلم عند هذا لأنه مثل لنفسه أهوال يوم القيامة، ومثل لنفسه شدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بتصديقه والإيمان به، وسؤاله الشفاعة لهم ليريحهم من طول الموقف وأهواله، وهذا أمر يحق له طول البكاء والحزن. انتهى كلامه رحمه الله. وهكذا أخي الكريم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي في مواطن ينبغي أن نتأملها وأن نتدبرها وأن نقتفي أثره صلى الله عليه وسلم فيها. نسأل الله أن يرزقنا عينا دامعة وقلوبا خاشعة وألسنة ذاكرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.